الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. مستمعي الأعزاء، ابتدأنا في بحث سابق بالكلام عن الطلاق الفكري بين العلم والدين، ذلك الطلاق الذي ابتدأ يطغو على العالم بأسره في أيامنا هذه، أيام الانتقال بسرعة بين البلدان وأيام بزوغ شمس ثقافة عالمية مصبوغة بصبغة اللادينية. وذكرنا أهمية أخذ الوحي الكتابي الذي أعطانا إياه الله بعين الاعتبار، ونحن نسعى على فحص الحالة الحاضرة في ميدان المعارف العلمية، إذ أننا عندما نؤمن بالله وبوحيه لا نستطيع أن نتجاهل هذه الحقيقة العظمى ونحن نكون عالمنا الفكري ونثابر على استقصائنا للمعارف العلمية المتعلقة بشتى نواحي الحياة المعاصرة. أساس كل معرفة صحيحة وحكمة حقيقية هو الله الذي يعطي لكل ما في الوجود معناه وغايته ومكانه. وهكذا بالرغم من انتشار الرأي القائل بأن أمور الله يجب أن تترك على جانب أو أن يهتم بها الفرد بطريقة تعبدية محضة، بالرغم من هذه الآراء فإننا نعارض هذا القول ونقول إن الله يجب أن يكون في تفكيرنا وفي علومنا وفي معارفنا، وأن وحيه المقدس لم يعطى لنا فقط كأفراد بل كبشر، فجميعنا من مخلوقاته تعالى وجميعنا نعيش على هذه الأرض المتصاغرة كجيران وأقرباء. فمن المستحيل إذن تجاهل تعاليم الله المتعلقة بالحياة الاجتماعية والعلمية والثقافية. وذكرنا أيضا في بحثنا السابق أنه هناك دافع أساسي أو فكرة أساسية توجد في سائر تعاليم الوحي الإلهي، وأننا لابد من أخذ هذه بعين الاعتبار عندما نود أن نأتي بحلول إيجابية لمشاكل العصر الحاضر، ولا سيما تلك التي تنبع مباشرة من الطلاق الفكري بين أمور الله من جهة وأمور العلوم والحياة من جهة أخرى. وهذا الدافع الأساسي أو التعليم الجوهري الذي يكمن وراء كل ما نجده في كتاب الله المقدس إنما هو العالم. هذا هو خليقة الله تعالى، والعالم كما نراه الآن خاضع لسلطان الشر نظرا لسقوط الإنسان في الخطية، والعالم هذا هو مسرح لعمل الله الفدائي بواسطة السيد المسيح وعمل الروح القدس. وبكلمة مختصرة، يجب النظر إلى كل أمور العلوم والمعرفة من منظار الخليقة والسقوط والفداء. ومع أننا نذكر هذه الأمور الثلاثة إلا أنها تشكل وحدة لا تتجزأ، إذ أنه من المستحيل لنا مثلا أن نفهم معنى السقوط في الخطية أو الفداء منها بدون أن نفهم تماما معنى الخليقة. فعندما يظهر الله لنا ذاته كخالق فإنه يعطينا في نفس الوقت هذه المعرفة الهامة التي تنحدر من معرفتنا له كخالق. إنه تعالى اسمه مصدر كل شيء موجود، وليس هناك من قوة مثلا تستطيع معارضة الله بصورة دائمة، إذ أن جميع القوى الموجودة في العالم ليست قوى مستقلة الوجود، بل إنها تتكل على الله في وجودها وفي دوامها. وهكذا من العقيم ومن الباطل لنا أن نكون أي حقل في هذه الدنيا نمنع الله من دخوله. لله الحق والصلاحية بأن يطلب منا أن نهبه كل حياتنا وكل أفكارنا وكل أعمالنا، وليس هناك دائرة من الحياة يمكننا أن نمنعها عن خدمة الله. وعندما أظهر الله ذاته كخالقنا في وحيه المقدس، فإنه أعطانا في نفس الوقت معنى وجودنا نحن بني البشر، وهذا يعني أنه من المستحيل لنا أن نعرف أنفسنا كما يجب إلا إذا وصلنا إلى معرفة الله. فهل من المعقول لنا إذن أن نتجاهل الله وندعي بأننا واصلون إلى معرفة كل الأشياء المتعلقة بنا وبعالمنا؟ وكما أننا نأتي إلى معرفة أمور الخليقة بإرجاعها إلى خالقها عز وجل، فنصل إلى معرفة موحدة لأمور الكون. هكذا خلق الله في الإنسان مركزا موحدا ضمن كيانه، حيث توجد فيه، أي في مركز أو قلب الحياة البشرية، توجد فيه جميع قوى وصفات وميزات الشخصية البشرية، وهذا ما يمكن تسميته بقلب الإنسان، لا القلب اللحمي الذي يدفع الدم في جسد الإنسان، بل القلب الروحي الذي منه تنبع جداول الحياة بشتى مظاهرها وأشكالها. وضمن هذا القلب البشري أوجد الله بصورة مركزة معنى جميع الحقائق الأرضية، وهذا الذي يحدو الوحي الإلهي إلى تعليمنا بأننا لا نستطيع أن ننظر إلى العالم المحيط بنا إن كان في أقسامه الحية أو غير الحية وكأنه موجود بنفسه ولنفسه ومستقل كل الاستقلال عن الإنسان. فلقد علمنا الله في كلمته أنه لا ينظر إلى العالم الذي نحيا به بمعزل عن الإنسان، وهكذا نجد نوعا من الترابط والتكاتف بين الإنسان والخليقة التي يشكل الإنسان تاجها، وترابطا هكذا وثيقا، حتى إن وقوع الإنسان في الخطية أثر في الخليقة بأسرها، وفداء الإنسان من الخطية سيؤول في النهاية إلى فداء وتحرير الخليقة بأسرها. إذن لا بد لنا من القول بأن كل نظرة إلى العالم وكل فلسفة وكل علم لا يأخذ بعين الاعتبار الإنسان كخليقة لله هو معاكس بشكل تام ومطلق للنظرة المبنية على وحي الله الخالق. وما أتينا على ذكره في هذا البحث وفي بحوثنا السابقة يقودنا إلى فهم معنى السقوط الذي ينادي به الوحي الإلهي. ما هو السقوط في الخطية؟ إن الإنسان الذي خلقه الله على صورته وشبهه، إن هذا الإنسان أراد بأن يكون مستقلا كل الاستقلال عن خالقه، لكن نفس الإنسان ينتظر منها بأن تعكس صورة الله، ولكن لا يمكن للصورة بأن تكون أي شيء في ذاتها. وهذا يعني بأن معرفة الإنسان لنفسه متعلقة تماما بمعرفته لله خالقه، فهذا يفسر لنا أيضا كيف أن الإنسان يبقى بالرغم من سقوطه في الخطية، إنه يبقى دوما كائنا دينيا، أي أنه يسعى بأن يخضع لمن هو فوقه وأسمى منه وأن يخدمه ويعمل مشيئته. لولا هذا المركز الديني في الإنسان لما كان هناك أي تعليل لنشوء الوثنية وعبادة الأصنام، الخطية هي في حد ذاتها أمر سلبي، ولكن قوتها هي إيجابية ومستمدة من خليقة الله الجيدة. فبما أن الإنسان إذا خلق على صورة الله وشبهه كما يعلمنا الوحي في التوراة، فإن سقوطه كان أمرا جذريا أثر في لب ومركز حياته على الأرض، وكذلك كان في نفس الوقت سقوط العالم بأسره، إذ أن مركز العالم إنما هو في الإنسان تاج الخليقة. وكما أن السقوط في الشر هو أمر جذري، هكذا أيضا الفداء من الخطية والشر فهو أمر جذري له تأثير في مركز ولب حياة الإنسان الأرضية. وعندما ينال الإنسان هذا الفداء فإنه يكون قد اختبر أمرا لا أقل من خليقة جديدة قام بها روح الله القدوس وبناء على عمل المسيح الخلاص والفداء. ونظرا لطبيعة هذا الفداء الشامل والكامل، نقول إنه لا يوجد أي حقل من حقول المعارف ولا أي شيء يقوم به الإنسان يمكن فصله عن مطالب السيد المسيح، تلك المطالب المبنية على عمله الفداء والخلاص. فهل هناك إذن من مبرر لإعلان الطلاق الفكري بين أمور الله وأمور خليقته؟ هل علينا أن نقبل تشدق الإنسان المعاصر غير المؤمن بالله بأنه يستطيع أن يبني عالما بدون الله، بينما نعلم كل العلم بأنه لا يمكننا العيش ولا للحظة واحدة بدون معونة الله؟